بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، ولا حياة إلا في رضا، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وقدوة الصالحين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعم الله تعالى على عباده لا تعد ولا تحصى. قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يتحبب إلى عبده بنعمه وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه. فسبحان من أفاض على عباده النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وأودع الكتاب الذي كتبه، إن رحمته تغلب غضبه. أجرى على عباده أحكاما كثيرة فيها مصالحهم ومنافعهم في الدنيا والآخرة، من حين خروجه إلى هذه الدار إلى حين أن يستقر في دار القرار، ثم فريق في الجنة وفريق في النار، وهو قبل ذلك في بطن أمه في الظلمات، والله يرزقه ويحفظه من المزعجات. فإذا خرج من تلك الأحشاء انتقل من عالم إلى عالم آخر، فيستهل صارخا بعد أن فارق لينها وضمها وانتقل إلى هذه الدار ليكابد همها وغمها. وأحكام الله جارية عليه ومنتهية إليه، وكفالته إلى أبويه في تربيته والحرص عليه، حتى إذا بلغ حد التكليف تعلقت به الأحكام وجرت عليه الأقلام، وحكم له بأحكام أهل الإسلام، وأخذ في التأهب لمنازل السعداء أو لدار الأشقياء، فتطوى به مراحل الأيام والليالي ليجد ما قدمه في الزمان الخالي، وتصير دار العدل مأواه، أو إلى دار السعادة مثواه. اعلموا أرشدكم الله لطاعته بأن الله تعالى خلق الخلق لغايتين عظيمتين: أن يعرفوه وأن يعبدوه. فدليل المعرفة قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودليل العبادة قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فالتوحيد علم وعمل. ولأجل هذه الغاية العظيمة أرسل الله الرسل بالدعوة إلى توحيده وبيان ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وبيان الطريق الموصلة إليه، وبيان ما أعده الله تعالى لعباده في الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى مقررا ذلك: والرسل من أولهم إلى خاتمهم أرسلوا بالدعوة إلى الله وبيان الطريق الموصل إليه وبيان حال المدعوين بعد وصولهم إليه. فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولما كانت معرفة الله تعالى وعبادته لا تتم ولا تستقيم إلا بالعلم، كان طلب العلم الشرعي من أهم المهمات وأعظم الواجبات التي ينبغي على المرء أن يسعى في طلبها وتحصيلها، لأنه وسيلة إلى أعلى المطالب وأسنى الغايات التي من أجلها خلق الله الخلق، وهي عبادة الله وحده لا شريك له. اعلموا يا رعاكم الله بأن طلب العلم الشرعي من الأعمال التي يحبها الله تعالى، بل هو من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى، وذلك أنه سبحانه أمر بالعلم وبين شرف أهله وفضلهم على سائر الناس ورتب على أعمالهم الأجور العظيمة والعطايا الوفيرة ما تكون سبباً لسعادتهم في الدنيا والآخرة. والله تعالى لا يأمر إلا بما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ولهذا كان العلم الشرعي من الأعمال الجليلة والعبادات العظيمة التي يحبها الله تعالى ويرضاها. والأدلة على فضل العلم وشرف أهله مشهورة منثورة، وهي أكثر من أن تحصى. ومن ذلك قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية: في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. وقال تعالى في شرف العلم لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية: وهذه الآية فضيلة العلم والعلماء، لأن الله خصهم بالذكر من دون البشر، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده ودينه وجزائه، وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة، وفي ضمن ذلك تعديلهم، وأن الخلق تبع لهم، وأنهم هم الأئمة المتبوعون. وفي هذا من الفضل والشرف وعلو المكانة ما لا يقادر قدره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الدليل الثاني: قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إنه سبحانه نفى التسوية بين أهله وبين غيرهم، كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، فقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الدليل الثالث، قال الله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، يقول تعالى مفرقا بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق ففهم ذلك وعمل به كمن هو أعمى لا يعلم الحق ولا يعمل به، وبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض، فحقيق بالعبد أن يتذكر ويتفكر أي الفريقين أحسن حالا وخير مآلا، فيؤثر طريقها ويسلك خلف فريقها، ولكن ما كل أحد يتذكر ما ينفعه ويضره، إنما يتذكر أولو الألباب أي أولو العقول الرزينة والآراء الكاملة الذين هم لب العالم وصفوة بني آدم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الدليل الرابع، قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم في الدنيا والآخرة بتوفير نصيبهم فيهما، والذين أوتوا العلم درجات أي ويرفع الذين أوتوا العلم منكم درجات عالية في الكرامة في الدنيا والثواب في الآخرة، فمن جمع بين الإيمان والعلم رفعه الله بإيمانه درجات، ثم رفعه بعلمه درجات. وفي هذه الآية فضيلة عظيمة للعلم وأهله، وقد دل على فضله وفضلهم آيات قرآنية وأحاديث نبوية، والله بما تعملون خبير. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الدليل الخامس، قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أخبر سبحانه أن أهل العلم هم أهل خشيته، بل خصهم من بين الناس بذلك، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، وهذا حصر لخشيته في أولي العلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية: فكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية، وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن المعاصي والاستعداد للقاء من يخشاه، وهذا دليل على فضيلة العلم، فإنه داع إلى خشية الله، وأهل خشيته هم أهل كرامته، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يرزقه الفهم لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويوفق لمعرفة المعنى المراد. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال النووي رحمه الله: فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهنا ملمح مهم، وهي أن هذه الخيرية للمتفقه في الدين ليست لأي متفقه، إنما هي للمتفقه الذي جمع بين العلم والعمل، للذي جمع بين العلم والعمل، الذي عمل بعلمه، هذا هو الذي يراد به خيرا، لا مجرد استكثار المسائل والاستزادة منها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة عند هذا الحديث، قال: ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا، إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الحديث له مفهوم مخالفة أو مفهوم الضد، وهو أن من لم يفقه في الدين، أو وهو أن من لم يفقه الله في دينه فهو محروم من خير عظيم. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الفضيلة السابعة للعلم وأهله، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث العظيم اشتمل على 5 فضائل للعلم وأهله، وهي كالتالي: الفضيلة الأولى أن طلب العلم طريق موصل إلى الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق العلم الموصل إلى رضا ربه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الفضيلة الثانية في هذا الحديث أن طلب العلم سبب لمحبة الملائكة للعبد وتوقيرها له، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعا له وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه، وهو يدل على المحبة والتعظيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الفضيلة الثالثة في هذا الحديث أن كل من في السماوات والأرض حتى الأسماك في البحر يدعون للعالم بالمغفرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء. ما سبب هذا الاستغفار؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى معللا ذلك: فإنه لما كان العالم سببا في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع المهلكات، وكان سعيه مقصورا على هذا، وكانت نجاة العباد على يديه، جوزي من جنس عمله، وجعل من في السماوات والأرض ساعيا في نجاته من أسباب الهلكات باستغفارهم له. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذه علة مستنبطة كما يقول أهل العلم، يعني مأخوذة من عموم الأحاديث، ليست علة نصية جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه العلل كما يقول أهل العلم يستأنس بها ولا يجزام بها. الفضيلة الرابعة في هذا الحديث أن العالم أفضل قدرا وأعلى منزلة من العابد، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، تشبيه مطابق لحال القمر والكواكب، فإن القمر يضيء الآفاق ويمتد نوره في أقطار العالم، وهذه حال العالم. وأما الكوكب فنوره لا يجاوز نفسه أو ما قرب منه، وهذه حال العابد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الفضيلة الخامسة والأخيرة في هذا الحديث أن ميراث الأنبياء هو العلم. ولما كان العلماء هم أقرب الناس إلى الأنبياء كانوا أحق الخلق بهذا الميراث وهو العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقوله إن العلماء ورثة الأنبياء هذا من أعظم المناقب لأهل العلم، فإن الأنبياء خير خلق الله، فورثتهم خير الخلق بعدهم. ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته، إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده، ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء، كانوا أحق الناس بميراثهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الدليل الثامن على فضل العلم وشرف أهله عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. هنا سؤال: ما المقصود بصلاة الله على عبده وصلاة الملائكة على العبد؟ الصلاة من الله تعالى ثناؤه على العبد في الملأ الأعلى عند الملائكة. أعيد: الصلاة من الله تعالى ثناؤه على العبد في الملأ الأعلى عند الملائكة، والصلاة من الملائكة الدعاء والاستغفار، الدعاء والاستغفار، كقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الآية. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم علو شأن العالم الذي يعلم الناس الخير، وأنه أفضل من العابد، وأن رب العزة والجلال بعظمته وكبريائه هو الذي يذكرك ويثني عليك في الملأ الأعلى عند ملائكته الكرام. وأيضا الملائكة حملة العرش الذين وصف النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم بقوله: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هؤلاء الملائكة يستغفرون ويدعون لك بالرحمة والمغفرة وبدخول الجنة. فتأملوا أثر هذه العبادة العظيمة، أين تبلغ بك من الخير والبركة والشرف؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض يصلون على معلم الناس الخير. قال: لما كان تعليمه للناس الخير سببا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم جازاه الله من جنس عمله بأن جعل عليه من صلاته وصلاة ملائكته وأهل الأرض ما يكون سببا لنجاته وسعادته وفلاحه. وأيضا فإن معلم الناس الخير لما كان مظهرا لدين الرب وأحكامه ومعرفا لهم بأسمائه وصفاته جعل الله من صلاته وصلاة أهل سماواته وأرضه عليه ما يكون تنويها به وتشريفا له وإظهارا للثناء عليه بين أهل السماء والأرض. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الدليل التاسع على فضل العلم وشرف أهله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث في الترغيب والترهيب: أي في درجة المحاربين لإعلاء كلمة الله. ولا شك أن طلب العلم النافع وتعليمه لمن يطلبه هو نوع من الجهاد، فإن الجهاد لا يكون بالسيف وحده بل بالبيان والموعظة وإقامة البرهان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولا شك أن جهاد العلم أعلى درجات الجهاد، لأن نفعه متعد، وهو جهاد الخاصة من أتباع الرسل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند ذكره لأنواع الجهاد قال: وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام، كما أن قوامه بالجهاد، فقوام الدين بالعلم والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير، وجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الدليل العاشر والأخير في فضل العلم وشرف أهله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم له بالنضارة، وهي حسن الوجه والبريق، والمراد جمله الله وزينه، وقيل أوصله الله تعالى إلى نظرة الجنة أي نعيمها ونضارتها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنضرة، وهي البهجة ونضارة الوجه وتحسينه. ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه وهذه هي مراتب العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن، فإن النظرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به، فتظهر هذه البهجة والسرور والفرحة نضارة على الوجه. ولهذا يجمع له سبحانه بين البهجة والسرور والنضرة، كما في قوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. فالنضرة في وجوههم والسرور في قلوبهم، فالنعيم وطيب القلب يظهر نضارة في الوجه، كما قال تعالى: تعرف في وجوههم نضرة النعيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو كلام عظيم. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، نضر الله امرأ، قال: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نضرة لهذا الحديث. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فأبشروا والله بعز الدنيا والآخرة، فإنكم في جهاد كبير وعلى خير عظيم. منذ أن خرجتم من بيوتكم وحتى ترجعوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وأنتم إن شاء الله تعالى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقنوهم أي علموهم. وآثار سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين في فضل العلم وشرف أهله كثير. من ذلك قال عمر رضي الله عنه: موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. أعيد، قال رضي الله عنه: موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. لماذا موت العابد أهون من موت العالم؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ووجه قول عمر أن هذا العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه بعلمه وإرشاده، وأما العابد فنفعه مقصور على نفسه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى: مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم في الفقه نما قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. وقال وهب ابن منبه رحمه الله تعالى، وهو كلام عظيم، قال: يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيئا، والعز وإن كان مهينا، والقرب وإن كان قصيا، والغنى وإن كان فقيرا، والنبل وإن كان حقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا، والسلامة وإن كان سفيها. أعيد، قال رحمه الله تعالى وهب بن منبه: يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيئا، والعز وإن كان مهينا، والقرب وإن كان قصيا، والغنى وإن كان فقيرا، والنبل وإن كان حقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا، والسلامة وإن كان سفيها. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. ما السبب في ذلك؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى جوابا على ذلك: وهذا لأن العلماء خلفاء الرسل في أممهم ووارثوهم في علمهم، فمجالسهم مجالس خلافة النبوة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كلام عظيم: العلم تركة الأنبياء وتراثهم، وأهله عصبتهم ووراثهم، وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين، وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال، وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال، به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، وبه اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومن بابه دخل عليه القاصدون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال أيضا في موضع آخر: به تعرف الشرائع والأحكام، ويتميز الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام، وبه تعرف مراض الحبيب، وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب، وهو إمام والعمل مأموم، وهو قائد والعمل تابع، وهو الصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والأنيس في الوحشة والكاشف عن الشبهة، والغنى الذي لا فقر على من ظفر بكنزه، والغنى الذي لا فقر على من ظفر بكنزه، والكنف الذي لا ضيعة على من آوى إلى حرزه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. بعد هذه المقدمة في بيان أهمية وفضل طلب العلم، فإن الدعوة إلى الآداب الحسنة والأخلاق الفاضلة من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. فبين صلى الله عليه وسلم أن من مقاصد بعثته هو إتمام الأخلاق وبيانها للناس. ولا يخفى عليكم أن ما وقع فيه المسلمون اليوم من ضعف الإيمان، من ضعف الإيمان وأمراض القلوب، إنما هو بسبب بعدهم عن ربهم. وإن معرفة الآداب النبوية الصحيحة في العبادات والمعاملات والسلوك وغير ذلك هو الداء الوحيد لتلك الأمراض. فإن كثيرا من تلك الآداب سهلة يسيرة على النفس، فإن عمل الإنسان بها تاركا لما يخالفها لم يلبث إن شاء الله أن يرغب في المزيد، فلا تمضي عليه مدة إلا وقد أصبح قدوة لغيره في ذلك. وبالاهتداء بذلك الهدي القويم والتخلق بذلك الخلق العظيم يستنير القلب وينشرح الصدر وتطمئن النفس فيرسخ اليقين ويصلح العمل ويصلح العمل. وإذا كثر السالكون في هذا السبيل لا لم تلبث تلك الأمراض أن تزون بإذن الله تعالى. فالعناية بباب الأخلاق والآداب من المطالب الشرعية، لأن به تزكو النفس. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها. وتزكية النفس إنما تكون بتربيتها على الخير وتنشئتها على الطاعة. وفي العناية بباب الأخلاق والآداب اقتداء واهتداء بما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن اختفى أثرهم، حيث كانوا يتلقون الأخلاق والآداب كما يتلقون الاعتقاد والعبادات، لا فرق عندهم في ذلك، لأن الكل دين والكل قد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اهتم علماؤنا قديما وحديثا اهتماما بالغا بباب الآداب عموما، ومن ذلك أدب الطلب، والتي اعتنت بالآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المعلم والمتعلم. فإذا وفق الطالب إلى هذه الآداب حصل خيرا كثيرا وعلما غزيرا في أقصر مدة وأسهل طريق، وبذلك يصح ويستقيم سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة. فهؤلاء لهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين. وجهل الطالب بهذه الآداب سبب في وقوعه في الزلل والخطأ والتخبط في طلبه للعلم. ناهيكم عن الآفات التي قد تعترض طريقه من العجب والغرور ونحو ذلك، والنتيجة أنه تضيع عليه أوقاته وتشتد عليه حسراته، ولم ينل من العلم إلا أقل القليل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. ولهذا كانت حاجتنا إلى الأدب عظيمة، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وسئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن أنفع الأدب فقال: التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عليك. لذلك اعتمى علماؤنا بهذا الباب فألفوا الكثير من المصنفات التي تتعلق بأدب الطالب والمعلم. ومن أهم هذه المصنفات جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله تعالى، وأيضا الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وأيضا أخلاق العلماء للآجري رحمه الله تعالى، وأيضا كتاب العلم لأبي خيثمة النسائي رحمه الله تعالى، وأيضا الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى، وأيضا تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة الشافعي رحمه الله تعالى، وأيضا مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وأيضا أدب الطلب ومنتهى الأرب للشوكاني رحمه الله تعالى، وغير ذلك كثير. ومن الصور المشرقة من حياة السلف الصالح في هذا الباب، وكيف أنهم كانوا يتلقون الأدب كتلقيهم للعلم، ما جاء عن الحسين بن إسماعيل عن أبيه رحمه الله تعالى قال: كان يجتمع في مجلس أحمد، يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، زهاء 5000 أو يزيدون، يعني عدد الحضور أكثر من 5000، نحو 500 يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. كم عدد الذين يكتبون؟ 500. والذين يتعلمون الأخلاق والآداب من الإمام أحمد أكثر من 4500. وعن أبي بكر المطوعي رحمه الله تعالى قال: اختلفت إلى أبي عبد الله يعني الإمام أحمد وترددت عليه 12 سنة وهو يقرأ المسند على أولاده، يعني كتابه المسند في الحديث، فما كتبت عنه حديثا واحدا، إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه. بناء على ما تقدم ومن خلال هذه الدروس المباركة سنتدارس معا بإذن الله تعالى كتابا نافعا يشتمل على عدد من الأخلاق والآداب والتوجيهات السديدة والوصايا المفيدة التي لا يستغني عنها المعلم والمتعلم، وهو كتاب آداب المعلمين والمتعلمين. وتكمن أهمية الكتاب من جهتين: الجهة الأولى في إمامة وعلو قدر مؤلفه، فهو الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى صاحب التصانيف الكثيرة والرسائل الشهيرة، كتب الله لكتبه القبول في الأرض وطارت بها الركبان وقرها الشيب والشبان. نشأ رحمه الله تعالى يتيما، فقد توفيت والدته وعمره 4 سنوات، وتوفي والده وعمره 7 سنوات، لكنه تربى تربية صالحة، حفظ القرآن وعمره 11 سنة، واشتغل بطلب العلم على يد علماء بلده، وجلس للتدريس والتعليم وعمره آنذاك 23 سنة، واشتهر أمره وذاع صيته حتى صار مرجعا لأهل بلده. ويكفي في معرفة إمامتي وقدر هذا العالم أن تلاميذه علماء أجلاء، منهم العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فقد تخرج من مدرسة هذا العالم الجليل. وقد تميز العلامة السعدي رحمه الله تعالى بحسن تعليمه وتفهيمه ومحبته لطلابه، وهو صاحب سمت وخلق رفيع مع الناس، يصلح فيما بينهم، وله عناية خاصة بالفقراء والمساكين، يحوطهم ويرعاهم ويساعدهم. توفي رحمه الله تعالى عام 1376 للهجرة رحمه الله تعالى. الجهة الثانية مما يبين أهمية هذا الكتاب أنه يشتمل على جملة من الآداب التي لا يستغني عنها الطالب والشيخ، فبالوقوف على هذه الآداب والعمل بها يستقيم سير طالب العلم في طلبه، ويكون مباركا في نفسه وعلى غيره بتعليمه ونصحه وإرشاده، كما قال الله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته، فهذا من بركة الرجل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والجهل بهذه الآداب سبب في تشتت القلب وتشعبه، والحيرة والتخبط والفوضوية في طلب العلم، والنتيجة أنه سيجد نفسه بعد سنوات من الطلب أنه لم يحصل شيئا من العلم بسبب تقصيره وتفريطه في هذا الباب العظيم. ولقد رأيت من هذا الصنف الجم الغفير، والواقع أكبر شاهد. وقد تضمن هذا الكتاب على جملة من الآداب تزيد على 20 أدبا، والكتاب على وجازته، إلا أنه كثير الفوائد، عظيم العوائد، سهل في عبارته، لطيف في إشارته، ما يسهل على الطالب المبتدي حفظه، ولا يستغني الراغب المنتهي عن فهمه. ويصدق عليه قول الشاعر: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواصة عن صدفاتي. وفيما يتعلق باسم الكتاب، فقد طبع 10 طبعات، فخرج باسم آداب المعلم والمتعلم، وأيضا باسم فائدة تشتمل على نبذة من آداب المعلمين والمتعلمين. وهذا الاسم الذي اخترناه هو آداب المعلمين والمتعلمين، والذي تم اعتماده عندما طبع الكتاب ضمن مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، وفي الدرس القادم بإذن الله تعالى نبدأ في قراءة المتن والتعليق عليه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.